بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبدأنا أمس في الكلام عن كتاب الأمثال في القرآن للعلامة ابن القيم رحمه الله. والله تبارك وتعالى كما ذكرنا يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ولعلهم يتفكرون، وقلنا إن هذه الأمثال في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مهمة جدا، لأن الله عز وجل قال وما يعقلها إلا العالمون، يعني أهل العلم، علماء وطلاب علم، هؤلاء جميعا لابد أن يعقلوا أمثال الله عز وجل ويتفكروا فيها ويبينوها للناس. فوالله عز وجل بين أن الأمثال مع إيضاحها للحق، فالله تبارك وتعالى يهدي بها قوما، يعني يهدي بها المؤمنين، ويضل بها قوما آخرين، يعني يضل بها الكافرين، وذلك في قوله في سورة البقرة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. فالله عز وجل لا يستحيي أن يضرب أي الأمثال، لأنه سبحانه يريد نفع أهل العلم ويريد نفع المؤمنين. لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه. إذا المؤمنون لما يسمعوا الأمثال التي يضربها الله يعلمون أن كل ما يأتي من عند الله هو الحق، وأما الذين كفروا فيحتارون ويصيبهم الذهول وتنطمس بصائرهم فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، سبحان الله. فالله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فهنا هذه الآية بينت حكمة ضرب الأمثال من الله سبحانه وتعالى لعباده جل وعلا، فهو يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا سبحانه. وبالمناسبة قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فلماذا اختار البعوضة؟ أضعف المخلوقات، لمسة واحدة تقتل البعوضة، هي أضعف المخلوقات. ومن العجيب أن تصوير البعوضة بالميكروسكوب المكبر أثبت أن البعوضة فوقها مخلوق آخر أدنى منها، سبحان الله. فقال مثلا ما بعوضة فما فوقها، فكلمة فما فوقها يعني بعوضة أو أكثر من بعوضة أو الأمثال الأخرى، لكن كذلك البعوضة الحشرة دي فوقها تعيش حشرة أخرى، سبحان الله. طيب المثل الذي تعرضنا له أمس، تعرض له ابن القيم رحمه الله، كان عن المنافق، المنافق الذي ينطق بالشهادتين ولكنه ينطق بها أو بهما مرائيا للناس، يخادعون الناس، فهو بمجرد نطقه يحدث له نور بمنزلة الذي يستوقد نارا يمشي في ضوئها، طالما أن هذه النار تتوقد فإنه يكون لها ضوء يمشي فيه. فإذا ترك الإيمان صار في ظلمة كمن أطفئت ناره فقام لا يهتدي ولا يبصر، إذا انطفأت هذه النار فإنه يقوم مكانه لا يستطيع أن يمشي ولا يبصر ذلك. طيب لكن هو أخذ ضوءا، ولكن هذا الضوء ينفع في الحياة الدنيا وينفع في تعامل المؤمنين معه، فالمؤمنون يعصمون دمه، لا يقتلون ولا يسبون أهله وهكذا، وإنما يعاملونه معاملة المسلم طالما هو حي، وحتى إذا مات غسلوه وكفنوه صلوا عليه ودفنوه، لكن انتهت فائدته، يأتي في الآخرة ويلقى العذاب الأليم المهين. فهو يترك الإيمان، ولذا هو في ظلمة كمن أطفئت ناره، بموته طبعا تطفئ ناره، فلا يوم، ففي القبر وفي الآخرة لا يهتدي ولا يبصر شيئا. قال الله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم أي بإيمانهم، ولم يقل ذهب بنارهم، ذهب الله بنورهم أي بإيمانهم الذي تكلموا به مراءة للناس وخداعا، وتركهم الله في ظلمات لا يبصرون، في الدنيا في ظلمات الضلالة لا يبصرون الهدى، وفي القبر طبعا ظلمات، وفي النار ظلمات وعذاب، ظلمات وعذاب والعياذ بالله. فهذا هو حال المنافق. فهذا مثل ضربه الله عز وجل للمنافق الذي تكلم بكلمة الإيمان ظاهرا فتركوه ينكح ويرث وحقن دمه وماله، لكن لما كان عند الموت طبعا هو لم يكن مصدقا بالشهادتين ولا بالإيمان، سلبت عنه فترك في كرب وظلمة، فتحير فيها كما كانت معاملته في الدنيا في حق الله سبحانه وتعالى. فالمنافق قلب منحدر متحدر لا يستقر فيه شيء، كلما برق فيه نور الحق خرج من الجانب الآخر، فقلبه مثل نفق اليربوع، حيوان في الصحراء معروف، يدخل من باب ويخرج من باب. وهذا المنافق لم يستفد شيئا والعياذ بالله. وكذلك مثل اليهود، يعني هذا المنافق ينطبق، هذا المثال الذي ينطبق على المنافق ينطبق أيضا على اليهود. فاليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم انطبق عليهم ذلك المثال، هم كانوا كمثل رجل في ضيق وتعب وشدة وظلمة ينتظر الفرج والمخرج والضياء والنور. فاليهود كانوا ينتظرون، وهم كانوا أمة فضلت على العالمين، فكانوا ينتظرون خروج محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يشترطون أن يكون منهم. فلما جاء من العرب وعرفوا أنه الحق كذبوه وحسدوه مخافة أن يذهب عنهم عزهم ومأكلتهم، يعني مفاوئدهم الاقتصادية التي كانوا يعملون بها، يعملون بالربا وغيره. لذا ذهب الله بنورهم، أي بالحلاوة التي كانت في قلوبهم، عقوبة لهم بجحودهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ترك اليهود أيضا في ظلمات لا يبصرون، لأنهم تكبروا، عاندوا واستكبروا والعياذ بالله، فتكبروا لأن الله قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين يعني على اليهود. فاستنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل خروجه، وكانوا يقولون للكفار المشركين سيخرج نبي نقاتلكم معه ونهزمكم به، وطلبوا خروجه ليأمنوا من سيف الفرقة، لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وبئس ما اشتروا به أنفسهم، فبئس ما ربحوا بعوض قليل من الدنيا، فصاروا من السفلة والعياذ بالله. فهو هذا المثل وإن كان على المنافقين إلا أنه أيضا يصلح لليهود. والله عز وجل ضرب مثلا قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني من خوف الصوت من شدة الرعد. هكذا مثل المنافق إذا سمع قراءة القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم ختم على أذنيه، الكافر يحاول يضع أصابعه في أذنيه لكي لا يسمع شدة الصواعق الموجودة في القرآن حذر الموت. فالمنافق يجعل أصبعيه في أذنيه ولا يستمع إلى صوت القرآن ولا لصوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يتعظ به وتدخل حلاوة القرآن في قلبه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا كان حال المنافقين، هذا كان حال المنافقين والكافرين واليهود، فكلهم مشركون. والمشركون يقول ابن القيم بقى الآن في كلام ابن القيم قال وهم لشركهم اشمأزت قلوبهم وثقل عليهم، ولو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلوا، وكذلك أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعداء الصحابة والتابعين بإحسان، يثقل عليهم جدا سماع القرآن وسماع الهدي، فأنكرته قلوبهم. وهذا كله شبه ظاهر ومثل محقق من إخوانهم من المنافقين في المثل الذي ضربه الله لهم بالماء، فإنهم لما تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم. سبحان الله. طيب، فهنا هذا هو المثال الأول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. المثل الثاني قال فصل، وقد ذكر سبحانه المثلين الماء والنار، يعني هو ضرب مثل ماء ونار في سورة البقرة، قال ضرب المثلين الماء والنار في سورة الرعد، ولكن في حق المؤمنين، فقال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الأمثال. قال هنا ابن القيم لما ساق الآية قال شبه الله الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات، وشبه القلوب بالأودية، فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا. شوف قلوب أهل التقى وأهل الطاعة، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قلوب الصحابة، قلوب التابعين، قلوب العلماء الكبار كأحمد بن حنبل وابن تيمية ومالك والشافعي والعظماء، قلوبهم كبيرة تسع علما عظيما مثل الوادي الكبير الذي يسع ماء كثيرا، والآخرون هنا قلب صغير يسع بحسبه، قلوب تتفاوت. فلا شك أن قلوب التابعين وأوديتهم أصغر من أودية الصحابة رضي الله عليهم، وهكذا. فنحن نسأل الله أن يعني يكبر قلوبنا لتسع العلم العظيم. فهناك قلب صغير كالوادي الصغير، قال فسالت أودية بقدرها، كل واد يسيل بحسب ما فيه بقدره، واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرها، كما أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتملت غثاء وزبدا، يعني السيل لما يمر يأخذ من الأرض الغثاء والزبد، والغثاء الذي لا ينفع الناس والزبد الذي يذهب جفاء. فهنا نبين أن الله يضرب مثلا للحق والباطل، شبه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء، الرغاوي اللي تكون فوق الماء، فإنه يضمحل ويعلق بجانبات الأودية والرياح تدفعه، لا قيمة له ولا فائدة له، فكذلك يذهب الكفر ويضمحل. قال مجاهد رحمه الله فسالت أودية بقدرها، قال بقدر ملئها هكذا أو بقدر صغرها وكبرها. نعم، فالوادي طبعا الأودية جمع وادي، ولماذا سمي واديا؟ لأنه يخرج ويسيل، يودي منه الودي، يعني يسيل ويخرج منه، فالوادي اسم للماء السائل. فسالت أودية، سبحان الله، أودية متوسعة وأودية غير متوسعة، سال ماؤها بقدرها لبقدر مياهها، لأن الأودية ما سالت بقدر أنفسها وإنما سالت بالماء الذي نزل فيها، فاحتمل السيل زبدا رابية، الزبد اللي قلنا هو الروات التي تطلع عالية مرتفعة فوق الماء. طيب، قال ابن القيم فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها ويذهبها كما يثير الدواء وقت شربه من البدل أخلاطه فتكرب عنه بها شاربه. يعني يقول إن العلم والهدى لما يأتي للقلب يثير ما في القلب من الشبهات والشهوات وغيره، ينفيها ويخرجها ويزيلها ويزيحها، مثل الدواء، الدواء لما ينزل في المعدة يثير الميكروبات والجراثيم ويحاول إخراجها فيخرجها، فهذا تمام النفع للعلم والهدى. فالله أكبر، أثارها ليذهب بها، فهو الهدى والعلم لا يجامعها ولا يساكنها، لا يجتمع مع الشهوات ولا يجتمع مع الشبهات ولا يجتمع مع الأخلاط والعياذ بالله. ولذا قال يضرب الله الحق والباطل. ثم هنا هذا المثل المائي، قال ابن القيم ثم ذكر المثل الناري فقال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يعني هنا النار لما يوضع فيها الحديد والذهب والمعادن يخرج الخبث منها، فهذا الخبث
الذي لا ينفع هو زبد مثله مثل زبد الماء. فالخبث الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد النار تخرجه وتميزه وتفصله عن الأساس الجوهر الذي ينتفع به، يصير الذهب خالصا وتصير الفضة خالصة ويصير النحاس والحديد غيره. قال فيرمى ويطرح ويذهب جفاء. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وهو موافق لكلام مجاهد الذي قال الحديد والنحاس والرصاص يخرج منها زبد، يعني خبث النار تذهبه، تعلو هذه الأشياء كما يعلو الزبد على السيل، فاحتمل السيل الزبد لأن الماء خالطه تراب الأرض فصار ذلك زبدا. كذلك ما يوقد عليه في النار من الجواهر من الذهب والفضة مما ينبت في الأرض من المعادن يخالطها التراب والخبث، فلما يوقد عليه النار يذوب فيزايله التراب الأرض. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد الذي لا ينفع فيذهب جفاء، يعني يصير جمودا لا شيء فيه. من قول العرب أجفأت القدر إذا غلت حتى ينصب، يعني الرغاوي كلها تطلع ولا تفيد في شيء. نعم. فالجفاء ما أجفاه الوادي، أي ما رمى به، أي ما رمى به. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال مجاهد والماء الخالص الصافي، وقيل الماء وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. فالمثلين لو المثل الماء والمثل النار ضربهما الله للحق في ثباته حين يثبت الحق. الحق دايما ثابت، انظر ما حدث من فتن وانظر إلى الثبات. ثبت أبو بكر رضي الله عنه، وكل الفتن التي طرأت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقضت، قضى على المرتدين وقضى على مانع الزكاة ونصر الله به الحق وفتحت العراق والله ما شاء الله. وثبت عمر رضي الله عنه وثبت الصحابة رضي الله عليهم، وانظر إلى ثبات أحمد بن حنبل رحمه الله، ثبت وحده ومع ذلك الحق هو الذي رسخ وثبت، والباطل زبد حتى لو كان كثيرا. الباطل في اضمحلال والحق في ثبات. فالباطل وإن علا في بعض الأحوال يضمحل كاضمحلال الزبد والخبث. والمراد طبعا من هذا المثل الذي ضربه الله في القرآن الحق الذي يدخل القلوب، فشبه القرآن بالمطر النافع لعموم خيره وبقاء نفعه، وشبه القلوب بالأودية يدخل فيها من القرآن والهدى مثل ما يدخل في الأودية بحسب سعتها سعتها وضيقها. الله أكبر. ولذا ابن عباس قال أنزل من السماء ماء، أي قال قرآنا، فسالت أودية بقدرها، فإن الأودية هي قلوب العباد. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى مثل القرآن بالماء ومثل القلوب الأودية، ومثل المحكم بالصافي، ومثل المتشابه بالزبد. فالزبد يذهب والعياذ بالله، والشكوك تنتهي ترتفع من حيث ما فيها. فالله أكبر، يأتيها سلطان الله سلطان الحق، كما أن ماء السيل يجري صافيا يرفع ما يجد في الوادي باقيا. وأما حلية الذهب والفضة فمثل الأحوال السنية والأخلاق الزكية لأنها نافعة التي بها الجمال وبها صالح الأعمال، كما أن من الذهب والفضة زينة للنساء وبهما بالذهب والفضة قيمة الأشياء. قلنا أن القيم والأسمان كلها بالذهب، كلها بالذهب والحمد لله. يبقى ما ينفع الناس، يبقى ما ينفع الناس، فالعلم النافع يبقى والهدى النافع يبقى. الله أكبر. فهذه الأمثلة العظيمة جدا. فقال يوقدون من حيث لا يستقيم أوقدت عليه في النار، يعني يوقدون عليه في النار اللي هو الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيره، يخرج منه الخبث، فالشيء الموقد يكون في النار، فتذهب الخبث كما ذهب زبد السيل، كما ذهب زبد السيل. قال ابن القيم رحمه الله فكذلك الشهوات والشبهات ترمى في قلب المؤمن، قلب المؤمن الصالح يلقيها بالهدى والنور. قال فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجفوها كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد، والغثاء والخبث، ويستقر في قرار الوادي الماء الصافي الذي يسقى منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم. كذلك يستقر في قرار القلب وجزر القلب الإيمان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه وينتفع به غيره. إذن الحق مثل الماء الذي جرى في الأودية فسالت بقدرها. اختلط الحق بالباطل لأن النفس جاءت بأباطيلها ومناها وشهواتها التي هي إلى فناء، فمنها اغتر به القلب ومنها ما هدي به القلب. سبحان الله، أنزل من السماء ماء أي القرآن، شبه القرآن بالماء لأن فيه منفعة الدين من الأحكام والشرائع، كما أن في المطر منفعة الدنيا، ثم شبه القلوب بالأودية لأنه وجد النور في القلوب، النور في القلوب يجد لها منفذا ومزازا ومخرجا، كما وجد الماء في هذه الأدوية في هذه الأودية منفذا ومجازا. سبحان الله. ثم شبه القلوب بالسيل وشبه الباطل بالزبد الذي يعلو فوق الماء، فكان أي قلب لم يتفكر ولم يعتبر ولم يرغب في الحق ذاهب يخذله الله تعالى وتوجد فيه الظلمة والهوى. سبحان الله. كما أن السيل وجد في الأودية منفذا، فلما خزل هذا القلب احتمل الباطل، ولما هدي القلب احتمل النافع. فإذا وجد القلب التوفيق تفكر واعتبر فاحتمل الحق، مثلما ينتفع الناس من الماء الصافي. ثم إن الله وصف الحق والباطل لصاحبهما فقال: فأما الزبد كل ما لا ينفع فيذهب جفاء، تذهب منفعته، كذلك الباطل تذهب منفعته على صاحبه في الدنيا والآخرة، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهو الماء الصافي. كذلك الحق فإنه يثبت في الأرض كما ذكرنا. ولذا ختم في سورة الرعد لما ذكر هذا المثال ذكر الكافر ومثل الكافر كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، يعني الكافر يبسط يده في السراب، في السراب يحاول أخذ الماء ولا ماء ليشرب فما هو ببالغه، فلا يستجاب دعاء الكافر كما لا يبلغ الماء للذي بسط كفيه، لأن الله قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي في باطل. هذان المثلان المائي والناري قال ابن القيم: ومن لم يفقه هذين المثلين ولم يتدبرهما ويعرف ما يراد منهما فليس من أهلهما، والله الموفق. سبحان الله. إذن هذا ابن القيم ذكر المثلين المضروبين للحق في ثباته وبقائه والباطل في اضمحلاله وفنائه. قال ابن كثير رحمه الله على قول تعالى: أنزل من السماء ماء أي مطرا، فسالت أودية بقدرها أي كل واد أخذ بحسبه، فهذا واد كبير واسع كثير أخذ كثيرا من الماء، وهذا صغير وسع على قدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها. فمن القلوب ما يسع علما كثيرا، ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبدا عال عليه لا قيمة له، لا قيمة له. وذكر ما يوقد عليه في النار ابتغاء حلية، اللي هو ابتغاء الزينة، الذهب يعني والفضة، أو متاع اللي هو الأموال. هذا هو المثل الثاني الذي يسبك فيه النار فيجعل زينة ويجعل متاعا، يعلوه زبد يعني خبث كما يعلو زبد الماء، ولكن مع عندما يسبك في النار يذهب ويضمحل. طبعا هذه أمثلة عظيمة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذا يعني الإنسان فينا لابد يعتبر بهذه الأمثال. قال بعض السلف كلمة مهمة جدا، أنا أنقلهم لابن كثير، ليس كلامي هذا، ليس هذا كلامي. قال ابن كثير رحمه الله: قال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. إذن هذان المثلان يبينان أن الشكوك لا تنفع، وأن الشبهات تضل العبد والعياذ بالله، أما اليقين هو الذي ينفع الله به أهله. فأما الزبد وهو الشك
فيذهب جفاء. وأما ما ينفع الناس من اليقين والهدى والصلاح فيمكث في الأرض، كما يجعل الحلي في النار فيأخذ خالصا منها ويترك خبثه في النار، كذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك سبحانه تبارك وتعالى. ولذا يعني الشيخ الشنقيطي علق على هذا قال: لقد أتبع الله ذلك من المثلين اللذين ذكرهما، قال: للذين استجابوا لربهم الحسنى الجنة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المآب. يعني المثل لما ضرب سورة الرعد، الله جل ذكر في سورة الرعد هذا التعقيب العظيم جدا. قال الشيخ الشنقيطي: ولا شك أن الذين استجابوا لربهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى الأمثال وانتفعوا بما تضمنت من بيان الحق، وأن الذين لم يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوها ولم يعرفوا ما أوضحته من الحقائق. فالفريق الأول هم الذين قال فيهم الله: ويهدي به كثيرا، والفريق الثاني هم الذين قال فيهم: يضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فالآيات الدالة على هذه عظيمة جدا، تدل على أن الحق سيظهر ويعلو. فلا تقلقوا يا إخوة، لا تقلقوا، المنهج الصحيح الذي نحن عليه لابد أن يظهر ويعلو، وأن الباطل لابد أن يضمحل ويزهق ويذهب جفاء. نسأل الله أن يعلمنا وينفعنا. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعده، فبدأنا أمس في الكلام عن كتاب الأمثال في القرآن للعلامة ابن القيم رحمه الله. والله تبارك وتعالى كما ذكرنا يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ولعلهم يتفكرون، وقلنا إن هذه الأمثال في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مهمة جدا، لأن الله عز وجل قال: وما يعقلها إلا العالمون، يعني أهل العلم، علماء وطلاب علم، هؤلاء جميعا لابد أن يعقلوا أمثال الله عز وجل ويتفكروا فيها ويبينوها للناس. فوالله عز وجل بيّن أن الأمثال مع إيضاحها للحق، فالله تبارك وتعالى يهدي بها قوما، يعني يهدي بها المؤمنين، ويضل بها قوما آخرين، يعني يضل بها الكافرين، وذلك في قوله في سورة البقرة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. فالله عز وجل لا يستحيي أن يضرب أي الأمثال، لأنه سبحانه يريد نفع أهل العلم ويريد نفع المؤمنين. لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه. إذن المؤمنون لما يسمعوا الأمثال التي يضربها الله يعلمون أن كل ما يأتي من عند الله هو الحق، وأما الذين كفروا فيحتارون ويصيبهم الذهول وتنطمس بصائرهم فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ سبحان الله. فالله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فهنا هذه الآية بينت حكمة ضرب الأمثال من الله سبحانه وتعالى لعباده جل وعلا، فهو يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا سبحانه. وبالمناسبة قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فلماذا اختار البعوضة؟ أضعف المخلوقات، لمسة واحدة تقتل البعوضة، هي أضعف المخلوقات. ومن العجيب أن تصوير البعوضة بالميكروسكوب المكبر أثبت أن البعوضة فوقها مخلوق آخر أدنى منها، سبحان الله. فقال: مثلا ما بعوضة فما فوقها، فكلمة فما فوقها يعني بعوضة أو أكثر من بعوضة أو الأمثال الأخرى، لكن كذلك البعوضة الحشرة دي فوقها تعيش حشرة أخرى، سبحان الله. طيب، المثل الذي تعرضنا له أمس، تعرض له ابن القيم رحمه الله، كان عن المنافق المنافق الذي ينطق بالشهادتين ولكنه ينطق بها أو بهما مرائيا للناس، يخادعون الناس، فهو بمجرد نطقه يحدث له نور بمنزلة الذي يستوقد نارا يمشي في ضوئها. طالما أن هذه النار تتوقد فإنه يكون لها ضوء يمشي فيه، فإذا ترك الإيمان صار في ظلمة كمن أطفئت ناره فقام لا يهتدي ولا يبصر. إذا انطفأت هذه النار فإنه يقوم مكانه، لا يستطيع أن يمشي ولا يبصر ذلك. طيب، لكن هو أخذ ضوءا، ولكن هذا الضوء ينفع في الحياة الدنيا وينفع في تعامل المؤمنين معه، فالمؤمنون يعصمون دمه، لا يقتلون ولا يسبون أهله وهكذا، وإنما يعاملونه معاملة المسلم طالما هو حي، وحتى إذا مات غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، لكن انتهت فائدته، يأتي في الآخرة ويلقى العذاب الأليم المهين. فهو يترك الإيمان، ولذا هو في ظلمة كمن أطفئت ناره بموته، طبعا تطفئ ناره، فلا يوم، ففي القبر وفي الآخرة لا يهتدي ولا يبصر شيئا. قال الله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم أي بإيمانهم، ولم يقل ذهب بنارهم، ذهب الله بنورهم أي بإيمانهم الذي تكلموا به مراءة للناس وخداعا، وتركهم الله في ظلمات لا يبصرون، في الدنيا في ظلمات الضلالة لا يبصرون الهدى، وفي القبر طبعا ظلمات، وفي النار ظلمات وعذاب، ظلمات وعذاب والعياذ بالله. فهذا هو حال المنافق. فهذا مثل ضربه الله عز وجل للمنافق الذي تكلم بكلمة الإيمان ظاهرا، فتركوه ينكح ويرث وحقن دمه وماله، لكن لما كان عند الموت طبعا هو لم يكن مصدقا بالشهادتين ولا بالإيمان، سلبت عنه فترك في كرب وظلمة، فتحير فيها كما كانت معاملته في الدنيا في حق الله سبحانه وتعالى. فالمنافق قلب منحدر متحدر لا يستقر فيه شيء، كلما برق فيه نور الحق خرج من الجانب الآخر، فقلبه مثل نفق اليربوع، حيوان في الصحراء معروف، يدخل من باب ويخرج من باب، وهذا المنافق لم يستفد شيئا والعياذ بالله. وكذلك مثل اليهود، يعني هذا المنافق ينطبق، هذا المثال الذي ينطبق على المنافق ينطبق أيضا على اليهود. فاليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم انطبق عليهم ذلك المثال، هم كانوا كمثل رجل في ضيق وتعب وشدة وظلمة ينتظر الفرج والمخرج والضياء والنور. فاليهود كانوا ينتظرون، وهم كانوا أمة فضلت على العالمين، فكانوا ينتظرون خروج محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يشترطون أن يكون منهم. فلما جاء من العرب وعرفوا أنه الحق كذبوه وحسدوه مخافة أن يذهب عنهم عزهم ومأكلتهم، يعني مفاوئدهم الاقتصادية التي كانوا يعملون بها، يعملون بالربا وغيره. لذا ذهب الله بنورهم أي بالحلاوة التي كانت في قلوبهم عقوبة لهم بجحودهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ترك اليهود أيضا في ظلمات لا يبصرون، لأنهم تكبروا عاندوا واستكبروا والعياذ بالله، فتكبروا لأن الله قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين يعني على اليهود. فاستنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل خروجه، وكانوا يقولون للكفار المشركين سيخرج نبي نقاتلكم معه ونهزمكم به، وطلبوا خروجه ليأمنوا من سيف الفرقة، لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، وبئس ما اشتروا به أنفسهم، فبئس ما ربحوا بعوض قليل من الدنيا، فصاروا من السفلة والعياذ بالله. فهو هذا المثل وإن كان على المنافقين إلا أنه أيضا يصلح لليهود.
والله عز وجل ضرب مثلا قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني من خوف الصوت من شدة الرعد. هكذا مثل المنافق إذا سمع قراءة القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم ختم على أذنيه، الكافر يحاول يضع أصابعه في أذنيه لكي لا يسمع شدة الصواعق الموجودة في القرآن حذر الموت، فالمنافق يجعل أصبعيه في أذنيه ولا يستمع إلى صوت القرآن ولا لصوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم مخافة أن يتعظ به وتدخل حلاوة القرآن في قلبه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا كان حال المنافقين، هذا كان حال المنافقين والكافرين واليهود، فكلهم مشركون. والمشركون يقول ابن القيم بقى الآن في كلام ابن القيم قال وهم لشركهم اشمأزت قلوبهم وثقل عليهم ولو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلوا، وكذلك أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعداء الصحابة والتابعين بإحسان، يثقل عليهم جدا سماع القرآن وسماع الهدي فأنكرته قلوبهم. وهذا كله شبه ظاهر ومثل محقق من إخوانهم من المنافقين في المثل الذي ضربه الله لهم بالماء، فإنهم لما تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم. سبحان الله. طيب، فهنا هذا هو المثال الأول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. المثل الثاني قال فصل: وقد ذكر سبحانه المثلين الماء والنار، يعني هو ضرب مثل ماء ونار في سورة البقرة، قال ضرب المثلين الماء والنار في سورة الرعد، ولكن في حق المؤمنين، فقال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الأمثال. قال هنا ابن القيم لما ساق الآية قال: شبه الله الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات، وشبه القلوب بالأودية، فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا. شوف قلوب أهل التقى وأهل الطاعة، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قلوب الصحابة، قلوب التابعين، قلوب العلماء الكبار كأحمد بن حنبل وابن تيمية ومالك والشافعي والعظماء، قلوبهم كبيرة تسع علما عظيما مثل الوادي الكبير الذي يسع ماء كثيرا. والآخرون هنا قلب صغير يسع بحسبه، قلوب تتفاوت. فلا شك أن قلوب التابعين وأوديتهم أصغر من أودية الصحابة رضي الله عليهم، وهكذا. فنحن نسأل الله أن يعني يكبر قلوبنا لتسع العلم العظيم. فهناك قلب صغير كالوادي الصغير، قال فسالت أودية بقدرها، كل واد يسيل بحسب ما فيه بقدره، واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرها، كما أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتملت غثاء وزبدا، يعني السيل لما يمر يأخذ من الأرض الغثاء والزبد، والغثاء الذي لا ينفع الناس والزبد الذي يذهب جفاء. فهنا نبين أن الله يضرب مثلا للحق والباطل، شبه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء، الرغاوي اللي تكون فوق الماء، فإنه يضمحل ويعلق بجانبات الأودية والرياح تدفعه، لا قيمة له ولا فائدة له، فكذلك يذهب الكفر ويضمحل. قال مجاهد رحمه الله: فسالت أودية بقدرها، قال بقدر ملئها هكذا، أو بقدر صغرها وكبرها. نعم، فالوادي طبعا الأودية جمع وادي، ولماذا سمي واديا؟ لأنه يخرج ويسيل، يودي منه الودي، يعني يسيل ويخرج منه، فالوادي اسم للماء السائل. فسالت أودية، سبحان الله، أودية متوسعة وأودية غير متوسعة، سال ماؤها، سال ماؤها بقدرها لبقدر مياهها، لأن الأودية ما سالت بقدر أنفسها وإنما سالت بالماء الذي نزل فيها. فاحتمل السيل زبدا رابية، الزبد اللي قلنا هو الروات التي تطلع عالية مرتفعة فوق الماء. طيب، قال ابن القيم: فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها ويذهبها كما يثير الدواء وقت شربه من البدل أخلاطه فتكرب عنه بها شاربه. يعني يقول إن العلم والهدى لما يأتي للقلب يثير ما في القلب من الشبهات والشهوات وغيره، ينفيها ويخرجها ويزيلها ويزيحها، مثل الدواء. الدواء لما ينزل في المعدة يثير الميكروبات والجراثيم ويحاول إخراجها فيخرجها، فهذا تمام النفع للعلم والهدى. فالله أكبر، أثارها ليذهب بها. فهو الهدى والعلم لا يجامعها ولا يساكنها، لا يجتمع مع الشهوات ولا يجتمع مع الشبهات ولا يجتمع مع الأخلاط والعياذ بالله. ولذا قال: يضرب الله الحق والباطل. ثم هنا هذا المثل المائي، قال ابن القيم: ثم ذكر المثل الناري فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يعني هنا النار لما يوضع فيها الحديد والذهب والمعادن يخرج الخبث منها، فهذا الخبث الذي لا ينفع هو زبد مثله، مثل زبد الماء. فالخبث الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد، النار تخرجه وتميزه وتفصله عن الأساس الجوهر الذي ينتفع به، يصير الذهب خالصا وتصير الفضة خالصة ويصير النحاس والحديد غيره. قال: فيرمى ويطرح ويذهب جفاء. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وهو موافق لكلام مجاهد الذي قال: الحديد والنحاس والرصاص يخرج منها زبد، يعني خبث النار تذهبه، تعلو هذه الأشياء كما يعلو الزبد على السيل. فاحتمل السيل الزبد لأن الماء خالطه تراب الأرض فصار ذلك زبدا. كذلك ما يوقد عليه في النار من الجواهر من الذهب والفضة مما ينبت في الأرض من المعادن يخالطها التراب والخبث، فلما يوقد عليه النار يذوب فيزايله التراب الأرض. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد الذي لا ينفع فيذهب جفاء، يعني يصير جمودا لا شيء فيه، من قول العرب: أجفأت القدر إذا غلت حتى ينصب، يعني الرغاوي كلها تطلع ولا تفيد في شيء. نعم، فالجفاء ما أجفاه الوادي، أي ما رمى به، أي ما رمى به. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال مجاهد: والماء الخالص الصافي، وقيل الماء وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. فالمثلين لو المثل المائي والمثل الناري ضربهما الله للحق في ثباته، حين يثبت الحق، الحق دايما ثابت. انظر ما حدث من فتن وانظر إلى الثبات، ثبت أبو بكر رضي الله عنه، وكل الفتن التي طرأت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقضت، قضى على المرتدين وقضى على مانع الزكاة ونصر الله به الحق وفتحت العراق والله ما شاء الله، وثبت عمر رضي الله عنه وثبت الصحابة رضي الله عليهم. وانظر إلى ثبات أحمد بن حنبل رحمه الله، ثبت وحده، ومع ذلك الحق هو الذي رسخ وثبت، والباطل زبد حتى لو كان كثيرا. الباطل في اضمحلال والحق في ثبات. فالباطل وإن علا في بعض الأحوال يضمحل كاضمحلال الزبد والخبث. والمراد طبعا من هذا المثل الذي ضربه الله في القرآن الحق الذي يدخل القلوب، فشبه القرآن بالمطر النافع لعموم خيره وبقاء نفعه، وشبه القلوب بالأودية يدخل فيها من القرآن والهدى مثل ما يدخل في الأودية بحسب ساعتها وضيقها. الله أكبر. ولذا ابن عباس قال: أنزل من السماء ماء، أي قال قرآنا، فسالت أودية بقدرها، فإن الأودية هي قلوب العباد. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى مثل القرآن بالماء ومثل القلوب الأودية ومثل المحكم بالصافي ومثل المتشابه بالزبد، فالزبد يذهب والعياذ بالله، والشكوك تنتهي ترتفع من حيث ما فيها. فالله أكبر، يأتيها سلطان الله سلطان الحق، كما أن ماء السيل يجري صافيا يرفع ما يجد في الوادي باقيا. وأما حلية الذهب والفضة فمثل الأحوال السنية والأخلاق الزكية لأنها نافعة التي بها الجمال وبها صالح الأعمال، كما أن من الذهب والفضة زينة للنساء، وبهما بالذهب والفضة قيمة الأشياء. قلنا أن القيم والأسمان كلها بالذهب، كلها بالذهب والحمد لله. يبقى ما ينفع الناس، يبقى ما ينفع الناس، فالعلم النافع يبقى والهدى النافع يبقى. الله أكبر. فهذه الأمثلة العظيمة جدا. فقال يوقدون من حيث لا يستقيم أوقدت عليه في النار، يعني يوقدون عليه في النار اللي هو الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيره، يخرج منه الخبث، فالشيء الموقد يكون في النار، فتذهب الخبث كما ذهب زبد السيل، كما ذهب زبد السيل. قال ابن القيم رحمه الله: فكذلك الشهوات والشبهات ترمى في قلب المؤمن، قلب المؤمن الصالح يلقيها بالهدى والنور. قال: فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجفوها، كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد والغثاء والخبث، ويستقر في قرار الوادي الماء الصافي الذي يسقى منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم. كذلك يستقر في قرار القلب وجزر القلب الإيمان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه وينتفع به غيره. إذن الحق مثل الماء الذي جرى في الأودية فسالت بقدرها، اختلط الحق بالباطل لأن النفس جاءت بأباطيلها ومناها وشهواتها التي هي إلى فناء، فمنها اغتر به القلب ومنها ما هدي به القلب. سبحان الله، أنزل من السماء ماء، أي القرآن، شبه القرآن بالماء لأن فيه منفعة الدين من الأحكام والشرائع، كما أن في المطر منفعة الدنيا، ثم شبه القلوب بالأودية لأنه وجد النور في القلوب، النور في القلوب يجد لها منفذا ومزازا ومخرجا، كما وجد الماء في هذه الأدوية في هذه الأودية منفذا ومجازا. سبحان الله. ثم شبه القلوب بالسيل، وشبه الباطل بالزبد الذي يعلو فوق الماء، فكان أي قلب لم يتفكر ولم يعتبر ولم يرغب في الحق ذاهب، يخذله الله تعالى وتوجد فيه الظلمة والهوى. سبحان الله. كما أن السيل وجد في الأودية منفذا، فلما خزل هذا القلب احتمل الباطل، ولما هدي القلب احتمل النافع. فإذا وجد القلب التوفيق تفكر واعتبر فاحتمل الحق، مثلما ينتفع الناس من الماء الصافي. ثم إن الله وصف الحق والباطل لصاحبهما فقال: فأما الزبد كل ما لا ينفع فيذهب جفاء، تذهب منفعته، كذلك الباطل تذهب منفعته على صاحبه في الدنيا والآخرة، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهو الماء الصافي، كذلك الحق فإنه يثبت في الأرض كما ذكرنا. ولذا ختم في سورة الرعد لما ذكر هذا المثال، ذكر الكافر ومثل الكافر كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، يعني الكافر يبسط يده في السراب، في السراب يحاول أخذ الماء ولا ماء ليشرب، فما هو ببالغه، فلا يستجاب دعاء الكافر كما لا يبلغ الماء الذي بسط كفيه، لأن الله قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي في باطل. هذان المثلان المائي والناري، قال ابن القيم: ومن لم يفقه هذين المثلين ولم يتدبرهما ويعرف ما يراد منهما فليس من أهلهما، والله الموفق. سبحان الله. إذن هذا ابن القيم ذكر المثلين المضروبين للحق في ثباته وبقائه، والباطل في اضمحلاله وفنائه. قال ابن كثير رحمه الله على قول تعالى أنزل من السماء ماء أي مطرا فسالت أودية بقدرها أي كل واد أخذ بحسبه، فهذا واد كبير واسع كثير أخذ كثيرا من الماء، وهذا صغير واسع على قدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها. فمن القلوب ما يسع علما كثيرا، ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. فاحتمل السيل زبدا رابيا أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه لا قيمة له، لا قيمة له. وذكر ما يوقد عليه في النار ابتغاء حلية اللي هو ابتغاء الزينة الذهب يعني والفضة، أو متاع اللي هو الأموال. هذا هو المثل الثاني الذي يسبك فيه النار فيجعل زينة ويجعل متاعا، يعلوه زبد يعني خبث كما يعلو زبد الماء، ولكن مع عندما يسبك في النار يذهب ويضمحل. طبعا هذه أمثلة عظيمة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذا يعني الإنسان فينا لابد يعتبر بهذه الأمثال. قال بعض السلف كلمة مهمة جدا، أنا أنقلهم لابن كثير ليس كلامي هذا، ليس هذا كلامي. قال ابن كثير رحمه الله قال بعض السلف كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله يقول وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. إذن هذان المثلان يبينان أن الشكوك لا تنفع، وأن الشبهات تضل العبد والعياذ بالله. أما اليقين هو الذي ينفع الله به أهله، فأما الزبد وهو الشك فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس من اليقين والهدى والصلاح فيمكث في الأرض، كما يجعل الحلي في النار فيأخذ خالصا منها ويترك خبثه في النار، كذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك سبحانه تبارك وتعالى. ولذا يعني الشيخ الشنقيطي علق على هذا قال لقد أتبع الله ذلك من المثلين اللذين ذكرهما، قال للذين استجابوا لربهم الحسنى الجنة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المآب. يعني المثل لما ضرب سورة الرعد الله جل ذكر في سورة الرعد هذا التعقيب العظيم جدا. قال الشيخ الشنقيطي ولا شك أن الذين استجابوا لربهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى الأمثال وانتفعوا بما تضمنت من بيان الحق، وأن الذين لم يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوها ولم يعرفوا ما أوضحته من الحقائق. فالفريق الأول هم الذين قال فيهم الله ويهدي به كثيرا، والفريق الثاني هم الذين قال فيهم يضل به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فالآيات الدالة على هذه عظيمة جدا، تدل على أن الحق سيظهر ويعلو. فلا تقلقوا يا إخوة، لا تقلقوا، المنهج الصحيح الذي نحن عليه لابد أن يظهر ويعلو، وأن الباطل لابد أن يضمحل ويزهق ويذهب جفاء. نسأل الله أن يعلمنا وينفعنا. بارك الله فيكم.